الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الدليل الثاني على حجية الاستصحاب هو حكم العقل. المصنف قدس سره في الجزء الثالث قسم العقل إلى قسمين: عقل عملي وعقل نظري. العقل النظري والعقل العملي ليس نوعان العقل، ليس نوعين العقل، عقل واحد. العقل الذي يدرك في باب العقل النظري والعقل الذي يدرك في باب العقل العملي عقل واحد، وإنما هذا التقسيم تقسيم بلحاظ المدرك، بلحاظ القضية التي يدركها العقل. إذا قضية مرتبطة بالجانب العملي ما ينبغي أن يعمل سمي العقل المدرك لها بالعقل العملي، وإذا كانت تلك القضية لا ترتبط بجانب العمل ما ينبغي أن يعلم سمي هذا العقل نفسه هو عقل واحد لكن سمي بالعقل النظري. في باب الاستصحاب، هل أن الدليل العقلي أو حكم العقل بالاستصحاب، هذا الدليل الذي ادعي عند بعضهم الذي يحكم بحجية الاستصحاب، هل هو العقل النظري أو العقل العملي؟ العقل العملي يعني الحسن والقبح، يعني أننا نجد في عقولنا أن الاستصحاب حسن، يعني أن البقاء على اليقين السابق حسن ولازم مما يحكم بحسنه العقل فيحكم بوجوبه الشارع. لا أبدا، المدعى هو العقل النظري مو العملي، مو حسن وقبح عقليين، لا، وإنما العقل النظري بمعنى الملازمة، بتقريب أنه إذا حصل للإنسان في زمن سابق يقين بحالة سابقة، كانت لديه حالة سابقة هي القاطع واليقين بالوجوب مثلا أو بشيء تكويني مثلا، ثم بعد ذلك شك لاحقا، فإن العقل يدرك أن هناك ملازمة بين وجود اليقين السابق المتبوع بالشك، بين وجود اليقين السابق ووجود الظن والرجحان بعد أن يلتفت إلى وجود هذا اليقين. أنا شاك في بقاء بيت أخي في المكان الفلاني، شاك في بقاء الجمعة واجبة في زمن الغيبة، عندما عقلي ينظر فيجد أنه كان أكو يقين سابق، كان هناك وقوع متيقن منه، وإن شككت بعد ذلك لكن مقتضى وجود اليقين السابق الآن أنني ظان، عندي ظان ببقاء المتيقن السابق، فهناك ظن وهناك رجحان، وإذا كان هناك ظن وكان هناك رجحان هذا الظن حجة، يحكم العقل بحجيته. والسلام، تمام. هذا هو الدليل الثاني. فإذا الدليل الثاني قائم على أساس إدراك الملازمة. المصنف قبل جوابه يذكر نبذة تاريخية عن الاستدلال بالعقل، يقول ظاهرا أن هذا الدليل هو الدليل الأول في باب الاستصحاب، تاريخيا زمنيا هو الدليل الأول. ابتداء كان المستدل به على الاستصحاب هو دليل العقل، ومن أنكر الاستصحاب مثل السيد المرتضى أنكره لأجل الاستدلال بهذا الدليل، فهذا هو الدليل الأول تاريخيا وزمنيا. نعم، جاء بعده الاستدلال ببناء العقلاء، وأول من استدل العلامة رحمه الله، ثم بعد ذلك وفي أزمنة متأخرة ذكر الاستدلال بالأخبار، وأول من وجدناه يستدل بذلك هو والد الشيخ البهائي، الشيخ عبد الصمد تلميذ الشهيد الثاني رحمه الله، أول من استدل بالأخبار، وبعد ذلك اشتهر الاستدلال بالأخبار. وإن كان الشيخ الأنصاري رحمه الله في رسائله قد ذكر لنا عبارة من هذه العبارة لابن إدريس، من هذه العبارة كأن ابن إدريس نظر إلى الروايات واستدل على بقائي على بقاء طهارة ما، مسألة نقراها إن شاء الله، على بقاء الطهارة بقاء النجاسة فيما لو زال التغير 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 لصالح النجاسة، لو زال لو زال بنفسه لا بباء آخر، حين استدل بأنه هذا نقض لليقين، لا يجوز لنا نقض اليقين إلا باليقين. هذه العبارة نفهم من عدها أنه ينظر إلى الروايات، لكن كاستدلال صريح واضح بالأخبار على حجية الاستصحاب لم يكن إلا في العصور المتأخرة في القرن العاشر. إذن الدليل العقلي هو الدليل الأول في كلماتهم، لكن هذا الدليل لا يمكننا القبول به من خلال ثلاثة نقاط. النقطة الأولى، أصلا ننكر الصغرى، يعني ننكر وجود هكذا ملازمة، هذا الأول، ننكر وجود مثل هاي الملازمة يا إخي. عقولنا تدرك كلما كان لدينا يقين بحالة سابقة ثم شككنا، فإن العقل يحكم بالظن والرجحان، الظن والرجحان البقاء. هاي القاعدة لا نؤمن بها، وكم من حالة سابقة متيقنة والعقل لا يحكم ببقاء بالظن أو بالرجحان بالبقاء. فأصل الصغرى ما نقبله، هذا واحد، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو سلمنا الصغرى وقلنا أن العقل يدرك هذه الملازمة، نحتاج إلى أن نرى ما هو المثبت لحجية هذا الإدراك أو هذه الملازمة. غاية ما ثبت ببركة هذا الدليل العقلي، غاية ما ثبت أن هناك ظن، رجحان يعني ظن، خب الظن يعني علم؟ لا، ظن. العلم والقطع هو الحجة بذاته، وأما الظن ليس بذاته حجة. إذا مو حجة بذاته تشمله الآيات الناهية عن اتباع الظن، فلا بد من دليل خاص يخرج هذا الظن عن دائرة تلك الآيات. إذن لا بد من دليل خاص على الحجية، على حجية هذا الظن الذي انتهى إليه العقل. ما هو الدليل؟ جيب لنا دليل. وإذا تمكنت أن تأتي لنا بدليل على حجية مثل هذا الظن، فالدليل في الحقيقة على حجية الاستصحاب ما راح يصير حكم العقل، ما راح يصير تلك الملازمة، وإنما سيكون هذا الدليل الخاص على حجية هذا الظن. هذا الدليل بعد مو حكم العقل. نعم، حكم العقل بالملازمة سبب لي، أوجد لي، نقح لي موضوعها، وهو وجود الظن. هذا الدليل الخاص يقول إذا حصل إذا كان لديك ظن ناشئ من الحالة السابقة، فإذا هذا الظن حج. ومن يقول أن هناك ظن؟ هاي الملازمة، نقول كلما كان هناك يقين سابق كان هناك ظن بالبقاء، حتى لو شككت لاحقا هذا ظن بالبقاء. إذن نحتاج إلى دليل خاص، وإذا عندك دليل خاص على حجية هذا الظن فهو الدليل على حجية الاستصحاب، مو الدليل على حجية الاستصحاب حكم العقل بالملازمة. هذا هو الإشكال الكبرى. إذن دعوة حكم العقل بوجود الظن بالبقاء، هذه الدعوة نناقشها صغرى، نقول لا أبدا، مرات العقل يحكم مرات ما يحكم. ثانيا، أن هذا الإدراك العقلي للملازمة صغرويا إذا قبلنا ننكر حجيته، نريد دليل يثبت حجية هذا الظن، لأن إحنا عندنا دليل عام كلي يقول كل ظن مو حجة، لا يهديك إلى سواء السبيل، مو حجة، سلبت الحجية عن الظن إلا بالظنون التي إلا في الظنون التي ورد الدليل الخاص على حجيتها. جيب لنا دليل على حجية مثل هذا الظن. وبالتالي يقول المصنف هذه القاعدة، يمكن أن نجعل هذا لملمة للموضوع، يمكن أن نجعله إشكال ثالث، إشكال تحليلي. يقول المصنف عندما يعبر هؤلاء الأعلام بهذا التعبير، العقل يدرك كلما كان هناك يقين سابق بالشيء بالحكم أو بالموضوع، كلما كان هناك يقين سابقا حكم العقل، حكم الشارع بالرجحان. أيضا إذا كان أكو يقين سابق يحكم العقل بالظن، حينئذ سوف يدرك العقل أن الشارع يحكم بالرجحان أيضا. هاي القاعدة اللي على أساسها حكموا بحجية الاستصحاب، ما هو المقصود بأن الشارع يحكم بالرجحان؟ يعني اللازم ما هو المقصود به؟ أحد ثلاثة احتمالات: إما يكون المقصود من خلاله أن الشارع أيضا حال حال العقلاء، حال أهل هذا العقل، مثل ما أن أهل هذا العقل يعني إحنا إذا كان عندنا يقين سابق بسبب حالة اليقين إذا شكينا يصير عندنا ظن، الشارع مثلنا، الشارع سيد العقلاء، إذا صار عند يقين وصار عند بعد ذلك شك فإنه يحصل له ظن للبقاء. إذا كان هذا هو المقصود، هذا باطل جزما، فإن الشارع ما عنده لا شك ولا ظن، هذا واحد، هذا إذا هذا المقصود. أما إذا كان المقصود من أن العقول عقولنا تدرك أن هذا راجح عند الشارع أيضا، إذا كان المقصود منه حجية هذا الحكم العقلي عند العقل عند العقلاء، يعني أن الشارع يحكم بحجية ما وصل إليه العقلاء من الظن، هذا المقصود. إذا حصل ظن لدى العقلاء بسبب اليقين السابق كان ذلك راجحا عند الشارع أيضا، مقصودهم من الراجح يعني أن ظن العقلاء حجة، هذا المقصود. جيد، لكن هذا مو هو المدعى في الملازم، هذا ينفعنا يثبت حجية الاستصحاب، لكن هذا مو هو المدعى في الملازم. أحد ما يدعي الملازمة تقول إذا حصل عندك الظن، إذا حصل عندك الظن زين بسبب حالة اليقين السابق سندرك أن هذا راجح عند الشارع، أين الحجية في مقام الملازمة؟ أين الحجية في باب اللازم؟ ماكو حجية أصلاً، ما ادعت الملازمة أن الشارع يحكم بالحجية، ولو ادعت الملازمة ذلك نفعنا في الاستصحاب، لكننا لإثبات الحجية لكننا سنناقشهم في هذه الملازمة. نقول هيك ملازمة ما. هذا الثاني. الاحتمال الثالث أن مقصود من قال هذه القاعدة مقصود أن الشارع سوف يدرك أن العقلاء، أن عقل هؤلاء الناس، أن عقل العقلاء يحصل لديه ظن بالبقاء إذا كان أكو يقين سابق. بلي هي هاي الملازمة، هذه الملازمة، لكن هاي الملازمة لا تنفعنا في إثبات حجية الاستصحاب. هاي الاحتمالات الثلاث بعضها ينفعنا وبعضها لا ينفعنا، والنتيجة أن الحكم العقلي متام. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. أطبق هذا المقدار لما عندكم كده البارحة لا كملنا بني، كملناها سريعا، كملناها. الدليل الثاني حكم العقل، والمقصود منه هنا هو حكم العقل النظري للعملي، لأن العقل ينقسم إلى نظري وعملي. يا هو المقصود في مقامنا العقل العملي، يعني أن العقل يحكم بحسن متابعة اليقين السابق بعد حصول شك في أبدا، هذا مو من باب الحسن والحسن العقلي، وأن المتابعة لليقين السابق حسن عند العقل، وأن عدم المتابعة قبيح عندها، أبدا ليس كذلك. وإنما المقصود حكم العقل النظري، يعني الملازمة، إذ يذعن، راح يوضح كيف يستدل بحكم العقل النظري، إذ يذعن يعني العقل بالملازمة بين العلم بثبوت الشيء في الزمان السابق، يعني القطع بوجوده سابقا، وبين رجحان يعني الظن، رجحان بقائه هذا المتيقن في الزمان اللاحق عند الشك في بقائه، فهناك ملازمة. بين القطع والظني يعني الرجحان.
لازم وين سيدنا؟ لازم الشك لو الظن؟
لا، اللازم والظن الرجحان، هذا اللازم. يعني إذا كان عندك يقين سابق
هذا الملزوم،
هذا الملزوم. اللازم ما هو؟ الرجحان والظن بالبقاء. لكن هذا الظن والرجحان متى يأتي؟ إذا صار عندك شك، يعني إذا، وبالتالي إذا كان عندك يقين سابق ثم شككت لاحقا، العقل يدرك وجود، يدرك وجود الرجحان والظن لاحقا. بلي بالأمر السابق المتيقن، أي إنه إذا علم الإنسان بثبوت شيء في زمان، لاحظ، ثم طرأ ما يزلزل العلم ببقائه في الزمان اللاحق. طبعا قاعد يشير المصنف، تلاحظون المثال المذكور ومثال حالة الشك في الرافع، تلاحظون طرأ شيء ثم طرأ ما يزلزل العلم ببقائه في الزمان اللاحق، فإن العقل يحكم برجحان بقائه، بالظن ببقائه، رجحان بقاء ذاك الشيء المشكوك الذي كنا على يقين منه. لاحظ، يحكم برجحان وبأنه، يقول شو معنى رجحان؟ يعني يحكم بأنه ذاك الشيء مظنون البقاء. يعني إذا كان عنده يقين وشك، يتحول الشك إلى ظن. إذا كان عنده يقين به ثم شك لاحقا، يتحول الشك إلى ظن ورجحان عند العقل، ما يبقى الشك. وإذا حكم العقل برجحان البقاء فلا بد أن يحكم الشرع أيضا. لاحظ النتيجة هذه، فإذا أدرك العقل الظن والرجحان ينتقل، حينئذ نستكشف من ذلك حكم الشارع بالرجحان أيضا، برجحان البقاء. المهم، فإذا هناك ملازمتان. الملازمة الأولى، الملازمة بين القطع والظن والرجحان. الملازمة الثانية، الملازمة بين الظن عند العقل وبين، يعني الرجحان عند العقل والرجحان عند الشارع. تلاحظون، نقدر نعبر عنها بملازمة واحدة. إذا حصل للعقل ظن ورجحان بالبقاء بسبب اليقين السابق عند الشك فيه، حكم الشارع بالرجحان أيضا. هاي ملازمة، هي خلاصة ملازمتين. وإلى هذا يرجع ما نقل عن العضدي في تعريف الاستصحاب بأن معناه أن الحكم، لا، هذا الاستصحاب، هذا التعريف، أن الحكم الفلاني معناه أن الحكم الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه. هذا معنى الاستصحاب، الحكم كان ولا نعلم بعدمه، نشك غير. وكل ما كان كذلك لا تعلم عدمه، كان كان ثم لا تعلم عدمه، يعني مشكوك، فهو مظنون البقاء. إذا عقلك انتبه جيدا، الشك يروح ويبقى ظن ورجحان بالبقاء. أقول، خلصنا. المصنف أولا نبذة تاريخية، قال: وهذا الحكم من العقل. هذه الفتوى الأصولية، هذه فتوى أصولية بفائدة هذا الاستدلال. وهذا الحكم العقلي لا ينهض دليلا على الاستصحاب على ما سنشرحه، لكن نبذة تاريخية. والظاهر أن القدماء القائلين بحجيته، يعني العقل الاستصحاب، لم يكن عندهم دليل عليه، على حجية الاستصحاب، غير هذا الدليل. لم يكن عندهم دليل غير هذا الدليل اللي هو العقل، كما يظهر جليا من تعريف العضدي المتقدم، تعريف العضدي الذي ذكرناه. وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء، هذا معناه أنه يستدل بحكم العقل، إذ أخذ فيه في الاستصحاب نفس حكم العقل، هذا كونه مظنون البقاء، كونه مظنون البقاء. ولعله لأجل هذا، لأنه ما كان عندهم دليل على حجية الاستصحاب إلا حكم العقل، أنكره من أنكره من قدماء أصحابنا، سيد المرتضى اللي عنده موقف سلبي من الاستصحاب، لعله لهذا السبب، لأنه لا يرى أن هذا الدليل تام، إذ لم يتنبهوا إلى أدلة الاستصحاب الأخرى على ما يظهر من كلماتهم. فإنه أول من تمسك فإنه أول من تمسك ببناء العقلاء من هو؟ العلامة الحلي في النهاية. وأول من تمسك بالأخبار الشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي. لاحظ العلامة الحلي اللي هو في القرن الثامن أول من تمسك به، والشيخ البهائي الأب في القرن العاشر أول من تمسك بالأخبار، العلامة تمسك بالسيرة. كما حقق ذلك شيخنا الأنصاري، وشاع عبد الصمد والد الشيخ، وأول من تمسك بالأخبار الشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي، تبعه صاحب الذخيرة المحقق المولى محمد باقر السبزواري وشارح الدروس في الخنساري في شرح الشموس، وشاع بين من تأخر عنهم كما حقق ذلك الشيخ الأنصاري في رسائله في الأمر الأول من مقدمات الاستصحاب. ثم قال شيخنا الأنصاري: نعم ربما يظهر من الحلي في السرائر ابن إدريس. ماذا يظهر؟ الاعتماد على هذه الأخبار كدليل على الاستصحاب، يعني الاعتماد عليها، لكن لم يصرح. كيف نعرف أنه اعتمد على الأخبار في الاستصحاب؟ حيث عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه. تغيرت طعم رائحته، تغيرت برائحة النجاسة، لكن بعدين شوية الشمس ضربته وشوية إلى أن راحت الرائحة لوحدها. حينئذ عبر عن استصحاب نجاسة الماء بعدم نقض اليقين إلا باليقين. هذا التعبير تعبير الروايات، لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر، هذا تعبير ماخذ من الروايات. خب هذه قرينة على أنه يستدل على حجية الاستصحاب بالأخبار، لكنه لم يصرح. أما أول من صرح فهو تلميذ الشهيد الثاني والد الشيخ البهائي. أبدا لم يصرح، لم يستدل بالأخبار على الاستصحاب. وأول من صرح بالاستصحاب وذكره وأضافه من ضمن الأدلة هو المحقق في معارجه، ذكر الاستصحاب من ضمن الأدلة، وجعل الاستصحاب خامس الأدلة على الأحكام الشرعية. قال قرآن وسنة إجماع وعقل واستصحاب. إيه، لكن عبر عن هذا، قال نجس لأنه لا ينقض، لأننا منهيون عن نقض اليقين إلا بيقين آخر. تلاحظون كيف بهذا التعبير. وهذه العبارة ظاهرة في أنها مأخوذة من الأخبار. وعلى كل حال نبدأ تاريخية راح تنفعنا لاحقا إن شاء الله. وعلى كل حال فهذا الدليل العقلي فيه مجال للمناقشة من وجهين. الوجه الأول، نناقش في أصل الملازمة العقلية المدعاة. يقول أصلا ماكو شيء حكم عقلي بالظن، أنك هناك تلازم بين وجود اليقين السابق، فإذا شككت يحصل عند العقل ظن بالبقاء ورجحان بالبقاء، هيك ملازمة ماكو. ويكفي في تكذيبها الوجدان، أنت نفسك يقول إذا فكرت راح تجد أنها غير صحيحة. فإنا نجد أن كثيرا ما يحصل العلم بالحالة السابقة ولا يحصل الظن ببقائها عند الشك، لا يحصل الظن لمجرد ثبوتها سابقا. لاحظ، لمجرد ثبوتها في السابق يحصل عند العقل ظن بالبقاء، لا. واحد. اثنين، الإشكال الثاني، على تقدير تسليم هذه الملازمة كصغرى، وأنه نعم العقل يرى يجد الملازمة بين اليقين السابق والظن اللاحق، فإن أقصى ما يثبت بهذه الملازمة حصول الظن بالبقاء. بل أكو ظن، وهذا الظن لا يثبت به حكم الشارع. لماذا؟ لأن الظن ليس بحجة. عندنا قاعدة عامة تقول الظن بشكل عام حجة، نحتاج إلى تخصيصات واستثناءات، إلا هذا الاستثناء عبارة عن دليل شرعي يدل على حجية ظن من الظنون، إلا بضميمة دليل آخر يدل على حجية هذا الظن بالخصوص، حتى لكي يستثنى مما دل على حرمة التعبد بالظن. الآيات الدالة على حرمة التعبد بالظن، والشأن كل الشأن في إثبات هذا الدليل. احنا اصلا كنا نبحث بهذا الدليل، واصلا بحثنا في حجية في وجود مثل هذا الدليل. فلا تنهض والشأن كل الشأن، فإذا كان اكو هذا الدليل من هذا القبيل هيك دليل، راح يكون هذا هو الدليل، هو هذا حج، هو هذا المثبت لحجية الاستصحاب. فلا تنهض هذه الملازمة العقلية على تقديرها كصغرى، لو كانت كصغرى موجودة لا تنهض دليلا بنفسها على الحكم الشرعي، ولو كان هنا بنفسها مدل، ولو كان هناك دليل على حجية هذا الظن بالخصوص لكان هو الدليل على الاستصحاب لا الملازمة المذكورة، وإنما تكون الملازمة محققة لموضوعه، لموضوع هذا الدليل الخاص. ليش؟ لأن هاي الملازمة تقول لك أكو ظن، أكو ظن، هذا الدليل يقول الظن حجة، هاي الملازمة يقول لك أكو ظن، تفضل بسم الله، لاحظون، فهي تحقق موضوعها. ثم نقدر نخلي إشكال ثالث، نخلي جمع للإشكالين السابقين. ثم ما المراد من قولهم إن الشارع يحكم برجحان البقاء؟ اللي قلت لك الملازمة الثانية، الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حكم العقلاء. أولا في الملازمة الأولى وصلنا إلى نتيجة أن العقلاء عندما يرون يقينا يقينا سابقا يحصل لديهم رجحان بالبقاء، الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق قرار العقلاء. ما هو المقصود من هذه العبارة اللي هي الدليل العقلي في مقامنا؟ ثلاث احتمالات. قال هاي العبارة فإنه على إطلاقه، إطلاق هذا القول موجب للإبهام وللإيهام والمغالطة، لازم نحلله، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. بعض المصنفات تركب، الصحيح هو التحليل، تحليل ما قام بعض الأعلام بتركيبه. أكو مرات عبائر، مرات مطالب مركبة، ركبت بتركيب يصبح المطلب مغلقا، والقدرة التي تمتع بها بعض علمائنا القدرة على تبسيط التركيب الموجود، تبسيط التركيب الموجود في مطالب بعض علمائنا، لا سيما أكو بعض العلماء عندهم قدرة عقلية فائقة جدا، شيخ الأنصاري عنده قدرة فائقة عجيبة غريبة، وبالتالي هو دارس للفلسفة ووارد في الكلام، فأدخل هذين العلمين والقواعد العقلية إلى علم الأصول، فتركبت مطالبه. الإنسان مرات تفوت عليه المطالب بسبب هذا التركيب، والدقيق هو من يحسن التفكيك، تفكيك هذه المطالب. المهم المصنف رضوان الله عليه يقول لابد نحلل هاي العبارة حتى نشوف هاي العبارة تامة لو متامة. ثلاثة احتمالات بها. فإنه إن كان المراد أنه، يعني الشارع، يظن بالبقاء، عندما نقول الشارع يعني عقلنا النظري يحكم بأن يدرك بأن الشارع يحكم بالرجحان، برجحان البقاء، إذا كان مقصود أن العقل النظري يحكم بأن الشارع يحصل لديه ظن بالبقاء، يعني رجحان بالبقاء أيضا، كما يظن سائر الناس، لا معنى له إنه الشارع عنده شك وبعدين يحصل لديه ظن، هذا مستحيل. وإن كان المراد أنه يحكم أن الشارع المولى عز وجل أو ممثله أو الإمام الصادق عليه السلام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يحكم بحجية هذا الرجحان، يقول هذا الظن الحاصل عندما، شوف لاحظ العبارة، الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حكم العقلاء، برجحان يعني بحجية هذا الرجحان العقلائي، هو ما يحصل عند رجحان لكن بحجية هذا الرجحان العقلائي العقلي، إذا هذا المقصود فهذا لا تقتضيه الملازمة، ملازمة العقلية أصلا لا يدعى فيها مثل هذه الحجية، بل يحتاج الحكم بالحجية، بل يحتاج إثبات ذلك بل يحتاج إثبات ذلك إلى دليل آخر. إثبات الحكم بالحجية بحجية هذا الرجحان يحتاج إلى دليل خاص كما ذكرنا. دليل خاص كما ذكرنا. الاحتمال الثالث، وإن كان المراد أنه، شوف هذا المراد أنه يحكم بحجية هذا الرجحان، هذا اللي نفيناه بالمناقشة الثانية. وإن كان المراد أنه يحكم، أن الشارع يحكم بأن البقاء مظنون وراجح عند الناس، يعني الشارع أيضا يعلم بذلك ويدرك ذلك أن هؤلاء العقلاء ببركات عقولهم صار عندهم رجحان وظن، فهذا وإن كان تقتضيه الملازمة، بل الملازمة تثبت لدينا هذا المعنى، ولكن هذا المقدار غير نافع ولا يكفي وحده في إثبات المطلوب، إذ لا يكشف مجرد علمه علم الشارع. عقولنا إذا علمت، إذا أدركت أن الشارع يعلم بحصول الظن عند الناس، هذا لا يكشف عن اعتباره، يعني الشارع، لهذا الظن ورضاه به. إذن ماذا نحتاج؟ والنافع في هذا الباب مو فقط إثبات أن الشارع يعلم بأن عقولنا صار لديها ظن بالبقاء، لا، النافع في الباب إثبات في حجية الاستصحاب، إثبات هذا الاعتبار، اعتبار هذا الظن من قبله، من قبل الشارع للظن، إثبات هذا الاعتبار للظن من قبل الشارع، لا حكمه، لا حكم الشارع، هذا مو هو النافع بالباب، لا حكمه بأن هذا الشيء مظنون، مظنون البقاء عند الناس. الدليل الثالث الإجماع. نقل جماعة الاتفاق على اعتبار الاستصحاب منهم العلامة صاحب المبادئ على ما نقل عنه، إذ قال العلامة رحمه الله: الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء. على أي شيء أجمع الفقهاء؟ على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا، أجمع الفقهاء على هذا، وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. هذا إجماع المصنف رحمه الله. يقول إجماع كلي مستحيل، مع للاختلافات اللي شفتوها، إجماع في باب الرافع، الإجماع على حجية الاستصحاب في عند الشك في الرافع، هذا هم اختلفت الأقوال في ذلك. إجماع ما أكو هذا الإجماع، إجماع في الجملة بل نسلم به، هذا المقدار أسلم به، أكو إجماع على حجية الاستصحاب في الجملة زين، ولكن شيخنا معدنا بعض الكلمات أنكرت حجية الاستصحاب بالجملة، قالت الاستصحاب مو حجة، مثل سيد المرتضى قال لعل أنا أفسر هذا، لعل مقصوده رحمه الله، لعل مقصود السيد المرتضى هو الإجماع الذي يستند إلى الظن وحجية حكم العاقل. قال الدليل، أقول إن تحصيل الإجماع في هذه المسألة مشكل جدا لوقوع الاختلافات الكثيرة فيها كما سبق. إذن الإجماع على حجة الاستصحاب مطلقا مثابت، إلا أن يراد منه النحو الثالث، وهو حصول الإجماع في الجملة على نحو الموجبة الجزئية في مقابل السلب الكلي. الإجماع حجة، أي إجماع مو أبدا، ما نقول يا إجماع، إجماع في الجملة حجة عند الجميع، هذا المقدار من قبله، وهذا الإجماع بهذا المقدار قطعي. ألا ترى أن الفقهاء في مسألة، لاحظ قرينة المصنف على وجود هذا الإجماع، في مسألة من تيقن بالطهارة، على يقين بالطهارة، وشك في الحدث أو الخبث، قد اتفقت كلمتهم من زمن الشيخ الطوسي بل من قبله إلى زماننا الحاضر هذا، على ترتيب آثار الطهارة السابقة بلا نكير منه، وكذا في كثير من المسائل مما هو نظير ذلك. يقول المصنف: ومعلوم أن فرض كلامهم هو في باب الاستصحاب لا باب قاعدة اليقين اللي واضح الشك الساري، يعني يفترضون شك لاحق ويقين سابق، ولا في قاعدة المقتضي والمانع اللي راح تجينا إن شاء الله. ومعلوم أن فرض كلامهم هو في مورد الشك اللاحق لا في مورد الشك الساري، لا عندي يقين وشك فعليين، فلا يكون حكمهم بذلك من جهة قاعدة اليقين، إذن الاستصحاب حجة عندهم، بل اللي هو اللي قاعدة اليقين معنا الشك الساري الذي يسري ويهدم أصل اليقين السابق. تلاحظون كيف؟ يقول لا، مو هذا الباب، أكو يقين فعلي وأكو شك فعلي، اثنينات الموجودات في زمان واحد بالبيان اللي تقدم في المقوم السابع، بل ولا من جهة قاعدة المقتضى والمانع اللي راح تجينا. طبقوا قاعدة الإصحاب بشكل واضح، وكلهم لم ينكروا بعض على بعضهم على البعض، والحاصل أن هذا ومثله يكفي في الاستدلال على اعتبار الاستصحاب في الجملة في مقابل السلب الكلي، وهو قطعي بهذا المقدار. ويمكن حمل قول منكر الاستصحاب مطلقا كسيد المرتضى على إنكار حجيته من طريق الظن والحكم العقلي، لا من أي طريق كان، لا خصوص الاستصحاب العقلي ينكره، الاستصحاب الظن ينكره في مقابل من قال بحجيته لأجل تلك الملازمة العقلية المدعى أنكره السيد المرتضى. نعم، دعوة الإجماع على حجية مطلق الاستصحاب أو حجية خصوص الاستصحاب الذي يكون خصوص ما إذا كان الشك في الرافع، هذه الدعوة في غاية الإشكال بعدما عرفت من تلك الأقوال اللي مختلفة 11 قول. إذن في الجملة نقبل فقط حجيته، أكو إجماع على حجية في الجملة، هذا المقدار نقبل، والحمد لله رب العالمين.